السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله يحب من عباده حاضر القلب، والذي يذكر في واقعه في كل حدث ما يناسبه من شرع ربه والفكرة في آياته وصفاته. فإذا رأى الزلازل خاف، خوفه ذلك من الله ورجع إليه ورد المظالم إلى أهلها، لأنه يتذكر بهذه الزلازل زلزال يوم القيامة الذي أكثر الناس في غفلة عنه. قال الله تعالى في كتابه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فيزلزل فتزلزل الأرض يوم القيامة زلزال عظيم، تبعثر على إثره القبور، فتخرج الجثمان منها ليوم النشور والعرض على الرحمن سبحانه وتعالى، وهو الواحد الغفور. نعم، إنه زلزال عظيم، تحدث يوم القيامة الأرض بأخبارها ما وقع عليها من خير وشر، افترش رجل امرأة لا تحل له فواقعها بما حرم الله، هذه الأرض تشهد عليه، عق رجل أباه أمه في أرض ستشهد عليه، عق ولي أمره في أرض فتوشوش مع صاحبه وحرش على ولي أمر بلده ستشهد عليه هذه الأرض. نعم، كذلك من خير، كم وكم 40 سنة والله ميسر له هذه الشقة يعيش فيها، فعلم أنه يصلي بالصالون أو بالصالة قيام الليل، هذه الأرض تشهد له أنه كان يقوم عليها 60 سنة 40 سنة، تناجى في النصح مع إخوانه لأجل أن يحسنوا لإخوانهم من المنكوبين بالزلازل ويعطي الحساب الذي وضعته الدولة، المهم لإسعاف إخوانه بالزلازل في تركيا وسوريا، كل أرض وقع عليها من خير وشر فإنها إما تشهد لك أو تشهد عليك. هذا المؤمن حاضر القلب، وقد كثرت الزلازل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يعني بموت العلماء، وتظهر الفتن وتكثر الزلازل ويكثر الهرج، القتل ويفيض المال ويتقارب الزمان، فتكون يعني السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضربة من النار. وحينئذ ينبغي المسلم في خضم ذلك أن يقبل على ربه بالتوبة النصوح إذا رأى آية، كما كان ابن عباس يفعل، يصلي صلاة الآيات إذا رأى الزلزلة، كما عند البيهقي يقوم فيصلي ركعتين بأربع سجدات وست ركوعات. لماذا هذا الصحابي الجليل إذا رأى الزلزلة يتنفل بهذه العبادة العظيمة الصلاة؟ استقيم ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يقتدي به الناس أن الإنسان إذا رأى يقبل على العبادة وعلى الطاعة ويتأثر، كما قال الله تعالى في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كما يشرع ويؤمر الناس بصلاة الكسوف إذا كسف الشمس، كسفت الشمس أو خسف القمر، يتذكر أن يوم القيامة سيأخذ الرب هاتين الآيتين ويكورهما ويلقيهما في جهنم، فيصبح الكون بلا شمس ولا قمر، كما ثبت في الحديث الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني أو حسنه، قال: الشمس والقمر ثوران يكوران ويرمي يعني بهم الجبار في جهنم، فيصبح الكون بلا شمس ولا قمر. فإذا رأى كسوف الشمس أو خسوف القمر ذهب إلى مع إمام المسجد يصلون صلاة الكسوف آية. وقد قال ابن عباس كما عند أبي داود في سننه: إذا رأيتم آية فاسجدوا. فابن عباس لما بلغه وفاة أحد زوجات النبي سجد، ولكن ما لي كثير من الناس لا هي قلوبهم يتناقلون أخبار الزلزال كأنها متعة من المتع والمناظر الإلكترونية. شوف 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 المبنى كيف ينزل، شوف شوف شوف. ثم يرجع بعد المنظر الفظيع هذا المذكر بأيام الله وعذابه، يرجع إلى ما كان يصنع من التساهل في صلاة الفجر، من النظر المحرم، ولكنه رأى آية. فالله يحب من عباده من يستحضر الآيات ويخوف نفسه بها ويرى أثر هذه الآيات عليه إذا رآها، فيكون بعد رؤية الآية يختلف عن ما قبلها، يزيد في الإقبال على الله، يزيد من النوافل. فالعبد حاضر القلب الذي بين عينيه أن يصبح ولي من أولياء الله ويتخذ الأسباب للولاية هو العبد المحبوب عند الله، والذي جاء خبره فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله إذا أحب عبد، ليش يحبه؟ طويل وسيم، صاحب شركة كبيرة، ناجح في عمله الدنيوي، يحبه ليش؟ سبحانه: إن الله إذا أحب عبد نادى جبريل أفضل ملائكته. شوف الشرف لإنسان باسمه في حين يعيش، والله نادى جبريل ليشرفه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. نادى جبريل أشرف وأفضل ملائكته: يا جبريل، إني أحب فلان فأحبه. يأمر أمر وجوب أن يحبه، فيجاهد فالملائكة تعرفون يطيعون الله، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، فيحب جبريل. تصور نسمع هذا ملك في القرآن وكذا يحب أسماء معاصر لنا: لا إله إلا الله، فلان ابن فلان يحب جبريل. بس لما تجي سيرة جبريل حسبون في عهد النبي، لا، حتى الآن يحب أشخاص جبريل. من هم الذين أمره الله بأن يحبهم؟ وش ماضيهم هذا الأشخاص؟ وش الصحائف اللي قدموها؟ نعم، بنوا القصور، بنوا الدور، أي شيء صنعوا، أقبلوا على الرب الأعلى العلي الواحد العليم الغفور. قال بعض سلفنا: من أقبل على الله بقلبه إخلاصا ومحبة وعملا صالحا، نعم، أقبل الله بقلوب الناس عليه محبة ودعاء وفقدا إذا غاب، نعم، فأحبه جبريل، فينزل جبريل إلى السماء الدنيا فيقول إن الله أحب فلان فأحبوه، فيحبه الملائكة في السماء تبع لجبريل ويوضع له القبول في الأرض. أظن كم سمعت شخص يثني على شخص على السنة وعلى الإخلاص فيقول هذا الرجل يا أخي سبحان الله قلبي حبه، كما ذكر في سيرة أويس القرني، قال حضرت حلقة وكان يحضرها أويس فتجول البصر في الحاضرين فوقع حب أويس في قلبي عندما توجه نظري إليه وشفته وقع في قلبي حبه. هذا الخلق من أين؟ طيب ليش؟ لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي ولي فقد آذنت بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. ولي الله هو الذي يعمل بالسنة، الذي عليها علماؤنا شيخنا بن باز بن عثيمين والشيخ الفوزان، والسنة الذي ذكرت كيف تعامل مع صفات الله تصديقا من غير تحريف كالأشاعرة أو تعطيل كالجهمية، كيف تعامل في قضية توحيد الله والإيمان به، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لقوله في الحديث نفسه وما تقرب عبدي لي مثل افترضت عليه وأفرض الفرائض التوحيد، كيف يتعامل مع ولي الأمر لو ثبت عنده تقصيره هل يحرش الناس عليه ولا يكره هذا التقصير لكن لا ينزعد من طاعته يطيعه إلى آخره إلى آخره، يحب من عباده اللي يتبع السنة سبحانه ولا يبتدع ويتبع المبتدعة أو هذا الشرك، وليتبرأ من هذا الشرك والمبتدعة، ويحب أهل السنة ويواليهم، هذا الولي لله. وأيضا يكثر من النوافل، قال من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. ولي الله ليس الذي تظهر عليه الخوارق والكرامات، كما يدخل الناس في بعض البلدان إلى السوق يلبسون منفوش كذا من الثياب ويدوروا بحركة بهلوانية فتطير ثيابهم ويطعنون نفسهم بإيش؟ الشيش. يقول هذول أهل الله. إيش معنى أهل الله؟ يقول شوف ما يصير له شيء عشان سحروا أعين الناس يعني وما صار له شيء صار ولي. قال ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الشيطان والرحمن لا يحكم على الشخص مجرد أنه ظهر منه خارق أنه ولي الله حتى يرى ماذا يفعل، يشهد الصلاة جماعة، يبر والديه، يقوم بكثرة النوافل، هو على السنة وعلى أهل البدع التصوف غيره حتى ننظر. فإذا كان على السنة فهذه كرامة، وإذا كان على البدع والضلال فهذه إهانة، لأن المسيح الدجال تظهر منه خوارق، هل معنى ذلك أنه على حق؟ لا، يشير للسماء تنظر، والأرض فتخرج كنوزها لا إله إلا الله، يمر على الناس وأرضهم يعني ثمارهم أو زروعهم نظرة وأرضهم خصبة فيكفروا به فتحول ديارهم يبس وتجف ضروع مواشيهم، يمر على ناس أرضهم قحط يؤمنوا به تحول إلى أرض بساتين لا إله إلا الله، ومع ذلك مكتوب بين عينيه كافر أعور يقرأه المؤمن سواء كان أمي أو كاتب يفضحه الله بما كتب أعور، وإن ربكم ليس بأعور إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما جاء في صحيح مسلم وحديث مسد أحمد. قال من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. أول ما يكون من يريد الله يحبه يهتم بفرائضه، صلي صلاة الفجر في وقتها، ما ينام يطلع صلي يروح عمله ولا يصلي الفجر في جماعة بعد مطلع الشمس، كيف يحبها الله وهو يترك الصلاة؟ إن الصلاة كانت من كلام موقودة، يهتم فرائضه، فريضة بر الوالدين، فريضة الزكاة يدفع الزكاة، فريضة ترك الفواحش والزنا وشرب الخمر والمخدرات
فريضة ترك الإساءة للناس بالقول والفعل فرض. ما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضته عليه. الشاهد في محاضرتنا هذه الرجل حاضر القلب يتعظ بالآيات يراها من صفات أولياء الله، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولن سألني لأعطينه ولن استعاذني لأعيذنه. من منا لا يتمنى الولاية لله؟ لكن تصبح عندنا غفلة، يمشي كثير منا في الدنيا هذه على عشوائية، يروح عمل الصباح يسوق السيارة تظهر الإشارة تفتح يمشي يأخذ سندويش فطور وخلاص تمشي الحياة كذا، ما بين عينيه تحصيل الولاية لله، بين عينيه كيف ترقى في الوظيفة، كيف تحلو مشروع كذا عشان يتوسع شوي وينعنش هلا، هي هذا بين عينيه. غلط. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة إيش خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. ذلك هذول فشلوا ما حصلوا السعادة، من بين عينيه كيف تحلو مشروع، كيف يشارك فلان، كيف حتى بالربا صاروا يأخذون أموال من البنوك بالربا ويسموها فوائد، ودرهم ربا أشد من سلفة نزنية، لا بارك الله في أعمالهم ولا أموالهم. شخص يمشي بين على الأرض ملعون، لعن الله أكل الربا موكله كاتبه شاهديه، لعن الله عاق والديه، فيمشي سبحان الله في الأرض ولا يعرف الحقيقة التي من أجلها خلق، خلق لتكون عبدا لله. وأفضل عبودية لله أن تصبح وليا له. فمن علامات الولاية أنك تجد هذا الولي ما يقدر أصلا يطالع في امرأة يرفع بصره إليه لا تحل له، يملأ عينيه منها ويتشهاها، لأنه الله صار عينه الذي يبصر بها، يعني يمنعه مو يحل. هذا الحلولية يقولون الله في كل مكان، هذا يقول الأجري كفر أكبر، مو معنى الله يحل في الشخص فيصبح سمعه وبصره، هذا كلام الملاحدة. الله في السماء، قال أمنتم من في السماء؟ سأل النبي جاري في صحيح مسلم أين الله؟ قال في السماء، معنا بعلمه، هو معكم أينما كنت بعلمه، فطرتك تقول وين؟ الله في السماء فوق العرش، الرحمن العرش استوى، لكن صرت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يوفق ولا يسمعه منكر. فإذا سمع بعض الناس من مجلس اغتاب قال يا أخي غيبة اترك له من سيرة الناس، ما يجوز إلا أن يحذر من مبتدع يريد أن يرديه فيحرشوا على ولاة الأمر، أو أخوان اجتمعوا يحرشون بعضهم على الوالد أنه ما أعطاهم فلوس ويعق والديه بالغيبة. نعم، فلا يريد هذا أبدا، لا يريد أن يكون عاصي لله، بل يريد أن يكون طائعا لله في جل في علاه. إذن هذه هي الولاية، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر. إذن ما أستطيع أقول فلان ولي وهو يتقلب في المعاصي ببصره بسمعه، لأن الله سيمنعه، أو يتقلب في البدع. نعم، وأشد البدع عند العلماء من أشدها بدعة الخوارج، يخرجون على مثل الأمر يحرشون الناس فسماهم النبي كلاب النار. طيب هؤلاء كلاب النار كيف أخليه ولي؟ صوروا صورة واحد هجم على ولي الأمر بيفجر نفسه وقضى عليه الأمر، كاتبين انظر لولي الله كيف يضحك ومتفجر. النبي قال عن الخوارج في كلاب النار، كيف تجعله ولي وهو خرج على ولاة أمره؟ ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. وأول ما تقرب الله الفرائض، فمنع سمعه، منع بصره، منع رجله أن يمشي للزنا، يواعد امرأة ويقول خلاص الساعة فلني بيجيكي ونطلع سوا، ما يقدر يمشي للزنا لأن الله رجله يمنعه من المشي للمحرمات ولا قطيعة الرحم، يقول يلا بنتعاون كيف عمي نقاطعه وكيف نتآمر على قطيعته إلى آخره، ويروح يمشي في كازينو مع صاحبه ويتآمرون على عمهم. مهم الرجل يمشي بها ممتنع على الولي أن يمشي بها، الله يمنعه يوفقه يعني. أيه نعم، فلا يمشي إلا بخير، يمشي بصلاح بين الناس، يمشي في صدقة، يمشي في عائلة مريض، هذا الولي يمشي في خير. ومن النوافل
والتي جاءت مناسبتها ما أطل علينا هذا الشهر وقرب، فلم يبق منه يبقى من رجب الذي هو الشهر المحرم الذي فيه أعظم، وتتنقى نفوسنا وقلوبنا من المعاصي كسوء الظن والحسد الباطنة والظاهرة كالغيبة والنميمة وأكل الحرام في رجب، لأن العقوبة أشد، وذلك كما قال ابن رجب هو الحرث ثم البذر والسقي في شعبان بكثرة الصيام ثم نستقبل رمضان. أيما استقبال بكثرة الصيام في شعبان، ألا وهو شعبان. فالسنة في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال لمن أراد أن يكون ولي لله، وقد حضر سبب الولاية، سبب عظيم الولاية الإكثار من الصيام في هذا الشهر لأن ترفع فيه الأعمال. فأروا الله من أنفسكم سبب محبته لكم بعد إتقانكم الفرائض وترك الفواحش وما ظهر منها وبطن والربا وعقوق الوالدين وقطع الرحم إلى آخره. قوموا، والبدع أشد، قوموا بالإكثار من الصيام في شعبان. لماذا فضل شعبان على غيره من الشهور عند رسول الله فكان يكثر من صومه؟ اسمع الآن. أولا ما يدل على كثرة صيامه ما روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عائشة، تقول من عائشة: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر منذ أن قدم المدينة إلا شعبان. وهذا الصوم، الصوم كما لا هو لا يخفى أفضل النوافل، من أفضل النوافل بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة كما في صحيح في سنة النسائي لما قال له: يا رسول الله انصحني، انصحني، أوصني، أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكيف لو وقع الصوم في شهر مفضل مثل شعبان قبل رمضان، والاستعداد لفريضة وهي رمضان ولتكميل النقص الذي في رمضان بكثرة الصيام في شعبان، ألا يكون الصيام مضاعف أكثر وأكثر وأكثر من النوافل المطلقة في الصوم؟ من باب أولى. قال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف لو وقع في شهر مثل شعبان، والذي كانت عائشة تقول هو أحب الشهور إلى الله كما سيأتي. فقالت كما في صحيح البخاري ومسلم: ما استكمل النبي صيام شهر منذ أن قدم المدينة إلا رمضان، وكان لا يصوم في شهر مثل شعبان، فكان يصومه كله، وفي رواية في حديث يصومه كله إلا قليلا. وفي سنة أبي داود من حديث عائشة صلى الله رضي الله تعالى عنها: ما كان شهر أحب من الشهور للنبي أن يصوم فيه إلا شعبان، أحب الشهور يعني دون الفريضة. نعم، كان يكثر يعني من صومه ويصله برمضان. فلماذا؟ انتبه الآن. أولا لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، وذلك لما روى النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد قال: يا رسول الله لم أرك في شهر تصومه يعني دون رمضان أكثر من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل فيه الناس من رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي إلي وأنا صائم. إذن أخذنا من هذا الحديث أن العمل الوحيد الذي يختص به هذا الشهر كثرة الصيام، ليس هناك عمرة في شعبان، ليس هناك أدعية خاصة في شعبان، ليس هناك قيام ليلة معينة، وليلة النصف من شعبان ليس فيها قيام لا جماعة ولا فرادى، لم يثبت عن النبي والصحابة، ليس إلا ما ثبت من سرر الشهر وهي أن يصوم آخر شعبان وقت استرار القمر كما سيأتي. قال: اعتمروا قال أحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم، ما قال وأنا معتمر إلى آخره. فدلنا العبادة المختصة هي عبادة من أفضل عبادة خصة فيها هذا الشهر قبل رمضان، وتؤهل لرمضان صبرا وصوما وإقبالا على العبادات، وهي صيام أو الإكثار من صيام شعبان وكثرة النوافل المؤهلة لمحبة الرحمن العبد. نعم، يغفل هذه ترفع فيه الأعمال. الثاني، كان النبي يحب صيام شعبان لأن العبادة في وقت غفلة الناس مقدمة على العبادة وقت قيامهم بها. فالعبادة في شعبان بالصوم شاقة ولا سهلة؟ فيها مشقة. من أي جهة؟ نوع مشقة من أي جهة؟ أنك الوحيد، تروح للصديق، للحبيب، للزوجة، للعيال، أكثر الناس يفطرون فيه، لأن النبي قال يغفل فيه الناس، والأهل العلم قرر عندهم أن العبادة وقت غفلة الناس تكون أفضل من وقت حضور قلوبهم للعبادة. أليس قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبادة الله في الهرج، يعني وقت القتل واختلاط الأمور، قل الزلازل، قل 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 ما شئت، يعني يشتد الخط والإنسان ما عارف يروح انهدم بيته، وهذا يكفر ولي الأمر، وهذا يقتل جاره، المهم وقت الفتن. فالعبادة في هذا الوقت تحصل فيها من يحصل عبد فيها من الثواب مثل هجرة إلى الرسول، عظيمة. عبادة في الهرج كهجرة إليه. ليش؟ لأن وقت اختلاط الأمور والفتن الناس يشردون على العبادة، منشغلين بالفتن، فكل إنسان يقعد ذاك في ذاك العبادة يصوم شعبان يكثر منها، وبيته ساقط في الزلزال، ما شاء الله، حاضر القلب، محب لله، ما غيرته الفتن ولا شردته عن عبادة ربه وذكره، ما غيرت، ثابت يصوم الاثنين والخميس، يصوم أكثر من شعبان، يقوم الليل. يا رجل ما عنده حتى مطبخ، ما عنده شيء، مستمر في اليوم مقيم على العبادة وقت الفتن مع وجود الشواغل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50. قال منا يا رسول الله أو منهم أخوان اللي يجون بعد 1400 سنة مثلا مثلنا، قال منكم يا أصحابي. أجر 50 من الصحابة، أجور عظيمة هذه، تعرفون أجور الصحابة. وذلك لأن الذي يعبد الله زمن قلة المعين للسنن ليس كمن يعبده أيام وجود المعين وكثرة من يشتغل بتلك العبادة. من أجل ذلك عظم فضل شعبان، أشار النبي إلى فضله بقوله يغفل عنه الناس. ولذلك بعض السلف كان يحب إحياء ما بين العشاءين، يقول حب إحياء لأن هذا زمن أكثر ناس يغفلون عنه بين المغرب والعشاء، فهنيا الطلاب يحضرون الدرس بين المغرب والعشاء، ترى كثير ناس يغفلون، يجيب صلاة المغرب قهوة ويتكلم وما يشوف العشاء أذن، لكن إذا قاعد في هذا الوقت كما كان كما خرج الترمذي في جامعه عن الصحابة في قول الله تعالى كانوا قليل من ما يهجعون، قال يحيون ما بين العشاءين، ركعتين من المغرب والعشاء، يقول هذا زمن غفلة. فالأفضل الإنسان يشتغل فيه بالعبادة لأن فيه زمن غفلة. كذلك بعض السلف كان يدخل السوق والناس يبيعون ويشترون، هو يدخل متعمد ليذكر الله، يقول فأكون كالشجر الغناء النظرة في وسط شجر الخريف اليابس، أتميز عند الله، لأنه قليل المعين، كل واحد غافل في السوق، هو قاعد يقول إذا فالعبادة وقت الغفلة
لها فضلها. فأشار النبي لصيام شعبان من جهة إيش؟ أنه زمن غفلة. فعلا أنت جرب سل من عائلتك كلها من يصوم شعبان، تجد قليل جدا من أصحابك من إلا تكون أسرة متميزة من قديم بالعبادة يرثون ذلك بعضهم عن بعض، هذا أمر آخر. لكن معظم الناس قليل من يشكر الله بكثرة صوم شعبان تهيئة لرمضان. السبب الثالث في هذا أن صوم شعبان والإكثار منه كالنافلة والسنة الراتبة مع الفريضة. فإذا قيل لك أيهما أفضل، صيام شهر الله المحرم ولا شعبان، انتبه. فقد يقول البعض لا والله صيام شهر الله المحرم أفضل عندي من شعبان، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بجوف الليل، يعني قيام الليل الثلث الأخير. فحينئذ كيف تجمع بين هذا الحديث وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كما في سنة أبي داود كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما ولم يكن ثم شهر من الشهور أحب إليه أن يصوم فيه مثل شعبان، أحب الشهور إليه بعد رمضان أن يصوم في شعبان، والجمع بينهما سهل على من سهل الله له. فإن جئت تنظر إلى النافلة المطلقة كقيام الليل مطلقا فهو أفضل النوافل المطلقة، وإن جئت تنظر إلى السنن الراتبة المقيدة بالفريضة فالسنن الراتبة القبلية والبعدية للظهر أفضل. فشعبان بمثابة كما قال ابن رجب السنة الرواتب اللي يكمل بها صيام رمضان، فما حصل لك في نقص برمضان تعوض وين؟ بشعبان، فيكون بمذابة السنن المقيدة والراتبة للفرائض. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك مسلم بصحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فيقول الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من نوافل، إذا انتقص شيء من فريضته فيسأل عن ذلك الرب الأعلى هل لعبدي هذا نوافل يعني نكمل به ما انتقص من فريضته، فإذا وجد كمل له ثم يكون عمله على إثر ذلك. فمن ذا الذي بعد هذا الحديث لا يصوم شعبان؟ هل منا أحد إلا ومقصر في إتقان رمضان؟ يأتيه ضيوف في أيام رمضان في النهار وقد يلغو معهم قبل الفطور، تكثر عزايم في نهار رمضان وهذا يلغو يستحي من ضيفه وأن يرد عليه غيبته، هذا ما يجوز. يقول الله تعالى في كتابه إنكم إذا مثلهم، فقال القرطبي من حقع في مجلسه غيبة أو كبيرة أو سكت ما أنكر فهو مثله في الإثم، يعني يحصل من التقصير في رمضان ولا لا؟ إذا مفتقرون لسير شعبان حتى نكمل ما حصل، مفتقرون نكمل به الفريضة، مضطرون كالمضطرين. فهذا من فوائد شعبان، ولأجل ذلك كان النبي يصومه ويحبه، يحب أن يصوم فيه ويقدم على الشهور. وذكر النووي فائدة أن صوم واحد من شعبان يعدل صوم يومين. كيف؟ خرج مسلم في صحيح والترمذي في جامعه وغيرهم من أهل السنن أن النبي قال لرجل أصمت من سرر الشهر، فقال له الرجل يا رسول الله لا شعبان،
قال إذا أفطرت فصم يومين، مكان يوم الواحد يعني من شعبان. سر الشهر اختلف فيه عدد أقوال ذكرها الترمذي في جامعه، منهم من قال سرة الشهر أوسطه، ومنهم من قال آخره، ومنهم من قال دون ذلك. والصواب كما قال ابن تيمية أنه حين استسرار القمر اختفاؤه يعني 28-29 فهذه سنة، فحينئذ كان ذلك الرجل قيل معتاد على ذلك وأقره النبي على هذه العادة، فلا بأس أن تتعود أن تصوم آخر شهر شعبان. ولكن إذا أفطرت فعوض، قال له النبي مش قال أي نعم، قال أفط عوض باليوم بيومين من شعبان. فقال النووي فإذا يوم من شعبان يسوي إيش؟ يومين، ويكفيك أنك ترفع الأعمال في شعبان. وقال أحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. الرابع أن صائم شعبان يستفيد استفادة عظيمة للتهيئة لفريضة رمضان. نعم قد يأتي الرجل يكون في غفلة عن صيام شعبان وتأديب نفسه في رجب، فيهجم كذا على رمضان من غير تهيئة لاستقبال رمضان. فأفضل ما تستقبل به رمضان العناية بشهرين رجب وقد بقي لك منه نحو 3 أيام وشعبان، أن تصنع بقلبك وبجوارحك ما يسمى بالتحلية والتخلية. فبأول يوم تدخل في رمضان وإذا بك أنت متميز عن أهل الحي وعن قرابتك بصيام شعبان من رمضان من أول يوم، إذ أنت أحسنت استقبال رمضان. كيف؟ بعض الناس استقبال رمضان عندهم عبارة عن إيش؟ يقول وي كده داخل عندهم رمضان كأنه ربيع، كأنه ما حطوا شو اسمه هذه فوانيس رمضان، اي نعم، والخيام الزرقاء والحمراء كذا، جنازة انتم ولا ايش؟ رمضان هذا اي. فكان حظهم من رمضان هذا الاستقبال، ومضيعين لفوائد والمصالح اللي في رمضان، فقط جعلها طقوس زينة ويفطرون ويتعشون، ولم يفعلوا كما قال شيخنا بن باز يقول ومن الناس ما يدخل في شهر رمضان كالعادة لأبائه، ما يستحضر التعبد ولا يستحضر الأدب في رمضان كما ينبغي، لا يرفث ولا يفسخ، لا يترك الرفث في أثناء صيامه مع زملائه في العمل النهار ولا مع الضيوف اللي يزورون يفطرون معه، فهذا يصوم على معنى العادة لا معنى التعبد، ما يستفيد من رمضان. صام رمضان إيمانا واحتسابا. طيب كيف يفعل الاحتساب؟ هذا المضيع الحدود رب الأرباب. فالاحتساب بلا إيمان بلا استعداد، الاستعداد هذا بالتحلية والتخلية الأشار الله الحافظ من رجب الذي كنيتها أو على هذا الشهر ابن رجب، فقال إن دخول رجب وهو شهر محرم مثابة الحرث، ثم شعبان كثرة الصوم بدر والسقي، ثم الثمرة في رمضان. فإذا لا نستعد لرمضان بمثل ذينك الشهرين رجب وشعبان، رجب تحلية وأدب، ورمضان رجب تخلية من الذنب، وشعبان تحلية بكثرة الصوم، فيدخل رمضان وهو مهيأ. إذا ما يكفي في استقبال الشهر، نسأل بعض الناس كيف تستقبل شهر رمضان؟ يقول نستقبل ونحن فرحانين ونحط الزينة ونروح السوق نمل السلة، ميزانيتنا في ربيع وكذا 2000، في رمضان 4000. نعم هذا الاستعداد يقول لا والله، ما شعر رمضان موسم أكل وشرب تلون في الطعام والشراب، بل تحصيل التقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أريد أن تحصلوا على التقوى بهذا الصوم، لا أجل أن يكون صومكم رمضان يورثكم أن تكون في حال أردى، تصيبوا التقوى. فربما خارج من رمضان ولكأنه صام صيام يوم من الأيام، كما قال كما جاء في الحديث رب صائم في رمضان ليس له حظ من صيامه إلا ليش؟ الجوع والعطش. ما كان عنده من الإيمان والتربية بحيث أنه يتقن من أول يوم رمضان، لأنك أنت بثلاثين يوم كل يوم اجتناب رفث لو تحافظ شهر كامل، فإذا هجمت عليه كذا ولم تتهيأ بصوم شعبان زيادة الإيمان الاحتساب كثرته وتهذيب النفس برجب فكيف حالك؟ فلن تكون على حال خير ممن استعد له بالكثرة من صيام شعبان على الأقل والتهذيب النفس برجب. وذلك النبي يكثر من الصيام في شعبان، فهذا من فوائده الغفلة وعبادة الله في الغفلة أفضل، وأنه يرفع فيه الأعمال، وأنه الاستعداد لرمضان بالإيمان ليقع العبد في الاحتساب. فإن النبي قال من صام رمضان إيمانا يعني تصديقا بفرضيته واحتسابا، إيش معنى الحساب؟ طلبا لثوابه لا على معنى العادة، مستطيل لأيامه مستثقل لصيامه يصوم يقول يا الله طول والله شهر رمضان، يطول يستثقل أيام رمضان لأنه ما صام على معنى الرغبة التعبد حتى ينشرح صدره له، كما لص من اللصوص أعوذ بالله قال بالشرك قرب رمضان، قال لو قطع عنه بالأسفار مسافر هنا وهنا حتى الرخصة. فهذا ثقيل عليه الصيام، ليش؟ وبيحتال على الله يقطع بالسفريات، ليش ثقيل عليه؟ كما قال الله في الصلاة وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فحينئذ يصبح الصوم له لذة لأنه يعتقد ملاقي ربه، كما جاء في الحديث للصائم فرحته، فرحة بصومه فرحة إذا لقي ربه. طيب هذا بإيش يفرح وربنا غير راضي عن صومه؟ هتكه وخرقه بالغيبة والنظر في الحرام والسماع الحرام والكلام والبلوغ بالحرام، ولم يساعد نفسه بأن قوى إيمانه قبل دخول شهر رمضان بكثرة صوم شعبان، ما استعدوا أصلا، الاستعداد عنده كان شكلي غير مطلوب شرعا. شيخنا الفوزان يقول من البدع تعليق الزينة الفوانيس وش اسمه هذه الشعارات، تقول ما هو رامد السلف، لو كان خير سبقونا، السلف كان يلبسون الجديد في العيد لكن ما يعلقوا الزينات وكذا كأنه عيد في دخل شعب رمضان، ما يعرف هذا. وجعل هذه الرهبانية اللي شددوا على غيرهم ما سويت وين زين رمضان يا أخي، إنك ما عندك محبة لهذا الشهر الكريم، رمضان كريم ما عندك زينة ما عندك، جعلوها كالواجبات أو كالمستحبات ولم تنقل عن السلف أصلا، كما أشار شيخ صالح الفوزان حط فانس حط مدري شلون اي نعم من تلبيس ابليس، هذا عليهم لا شك لبس عليهم من تعلقوا بذعشة، ثم عشان يتركون مطلوب رمضان والتقوى قراءة القرآن كما كان السلف يجلسون في رمضان ترى بعد العصر كذا، تسعد رمضان مثل كذا تخطط قبل وبعد، قبل صيام شعبان أدب في رجب، بعد تقول إن شاء الله رمضان هذا أول ما نجي من العمل أحفظ على صومي. كان السلف كما ثبت عنهم يجلسون في المسجد يقول نحفظ صيامنا حتى لا يخرق بغيب، ويقعدون في المسجد يقرون القرآن، عرف كيف؟ ما يعرف صيام ولا تحتيكه، كما كان النبي الصيام جنة يعني يحميك ما لم يخرق بغيبة يعني أو نميمة، كما يذكر في حديث لعلها ضعيفة لكن معناها صحيح. فحينئذ تعرف فضل الصحبة قبل دخول رمضان الذي تعينك على صيام شعبان، ولأن النبي قال يغفل فيه الناس، فإذا كان لك صحبة طيبة فسيصوم شعبان وتصوم معهم، إذا كانك صحبة غافلة فسيثبتوك على الصيام، والله اليوم صايم شعبان شعبان يا شعبان باقي رمضان تعال كل فطور زين لا يفوتك، بس إذن هذا الصاحب حينئذ عطلك شهاك الطعام وعطلك عن شعبان الذي هو في استعداد رمضان،
فصاحب الصحبة التي تذكرك بالسلف، ورأسهم رسول الله كان يكثر من صيام شعبان، والرسول ما حوله ملاذ، ما عنده نساء يطبخون، عنده يقدر يأكل ويقدر صلى الله عليه وسلم. نعم تمر على أيام جوع لكن يستطيع. ولماذا هجر كل ذلك؟ لفضل صيام شعبان، يعني ترفع فيه الأعمال. والنبي يستحسر كان أنه يموت عليه شهر شعبان وما يصوم ويكثر منه ويروح عليه رفع الأعمال للرحمن، وهو يحب الله أحب ما يكون إلى قلبه، فيرفع عمله له وصائم فيكثر من صيامه شعبان. تعرف هو فضل الصحبة عمليا قبل قوله، أن المرء على دين خليله والطبع سراق. صاحب ناس يفطرون شعبان سير مثلهم، فأكثر عباد الله من الصوم في شعبان، واعرفوا فضل هذا الشهر وأن ترفع فيه الأعمال. وليس هناك ثم عبادة مخصصة كقيام النصف من شعبان فذلك بدعة. نعم اجتهد بعض من سلف من علماء أقصد فقام ليلة النصف كالأوزاعي، لكن عمله مرجوح لأن الصحابة ما قاموا تلك الليلة. فإذا مطلوب منك في شعبان غير إكثار من الصيام، مطلوب من كثرة قراءة القرآن. قال بعض العلماء من التابعين أنهم كان يدخل شعبان يسمونه شهر القراء ويكثر من القراءة. لم أرى حديث واحد عن النبي والصحابة أنهم يكثرون في شعبان كرمضان، وإنما قال ابن حجر خص رمضان لأن النبي كان يراجع جبريل اللي فيه في رمضان مو في شعبان. فإذا ما في اجتهاد من بعض العلماء أنه يكثر القراءة في رمضان في شعبان، ولم يثبت عن النبي والصحابة أنه جعله ميزة شعبان كثرة القراءة، لو كان خير لسبقونا إليه. إنما فين؟ في رمضان كثرة القراءة. كان الشافعي قد يختم 60 ختمة إلى آخره، هذا كان لأنه يعتقدون زمن رمضان زمن كثرة التلاوة فيكثرون من التلاوة. وأدنى شيء تختم في رمضان كل 3 أيام، لأن النبي قال لعبد الله بن عمر لن تستطيع أن تفقه القرآن أقل من 3 أيام، ما قال إلا في رمضان اختم كل ليلة. فدل على أن رمضان وغيره أفضل شيء تختم كل 3 أيام حسب استطاعتك، ولا تضيع عملك. تقول في رمضان عندك عمل تقول تختم وتضيع عمل الناس ومقدرات الشركة وانت قاعد في نافلة وتترك الفريضة، وهي أوفوا بالعقود كما سيأتي. الأمر الآخر ليلة النصف وهو نفس الأمر، ماذا تصنع فيها؟ اختلف العلماء في ثبوت الحديث الكائن فيها. شيخنا محدث العصر جمع طرقه فوجد أن تقوى الحسن لغيره، فاستفادة منه نقول ليس مطلوب منك ليلة النصف من شعبان ليلة 15 أن تقوم بقيام الليل وتسبيح ودعاء ذيك الليلة، لا. مطلوب من الآن إلى ليلة النصف من شعبان أن تخلي قلبك من الشرك والشحنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه في سننه يطلع الرب ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. مشرك يدعو لغير الله يقول في دعاء يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يأتي قبر النبي يقول يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك أكبر لا ينفع معه عمل، لا صيام رمضان ولا شعبان. ولا شرك أصغر يقول والنبي وحياته، أو يقول لولا مهارة السائق كنا ننقلب، يقول لولا الله ثم، فلا يقع في الشرك. والمطر لولا الشتاء ما نزل المطر، يقول لولا الله ثم الشتاء، ما ينسد غير الله النعمة، فيجرد قلبه عن الشرك الأكبر والأصغر. مشاحن هو المفارق بالبدعة عن جماعة المسلمين كبدعة الخوارج، فيجب إذا أراد أن يغفر له ليلة النصف من شعبان ألا ينتسب لهذه الجماعات التي خالفت السلف، يكون مثل الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري الأصل نائب مفتي الدولة عندنا وغيره من علمائنا، فكانوا على السنة وكانوا لا يحرشون على أمرهم ولا يشقون الصف. شوفوا لي الأمر المنكر فلان، شوف هذا يؤدي إلى دماء. هذا المشاحن يحرم المغفرة نصف شعبان، يشحن قلوب الناس، هو قلبه مشحون على غيره، هو المعادي لجماعة المسلمين الخارج عليه. مثل اليوم انتبه الخوارج في الاسم القديم ايش كان اسمهم؟ الأزارقة، كلهم يجتمعون فيه تحريش على ولي الأمر وتكفير ولي الأمر، صح ولا؟ اليوم الخوارج سلموا أسماء جديدة كما قال ذكر ذلك شيخنا الألباني، فقال السورية، يعني عن السورية قال وجه جديد للخوارج. منهم السورية يشرح لك علم ويذكر لك في المس في 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 تآليف ويخرج لك يقول لك فضائل أحاديث، يعني أنت صرت تسمع البرنامج وتشتاق إليه، ثم يلف لك على ولي الأمر ويأمرك بالخروج عليه والمظاهرات. هذا سوري يجيب لك العلم طعم عشان تحبه، وإذا أحببته قلدته في كل شيء، يقول لك قلدني الآن في الخروج على ولي أمرك واسفك الدم، أخبث من الإخوان المسلمين. نعم، فالإخوان المسلمين طائفتين، إخوان وهم اللي يستعملون التهريج في جمع الناس، يحط شيوخ شيوخهم ما عندما يحط لكياج ويقول اتقوا الله ويلعب وتهريج فيه ويجمعون الناس يخرجون على ولاة الأمر. انشق منهم السورية وهم قالوا أنتم تجمعون الحونشية من الشوارع وتخرجون على الأمر، يجي دورية تضرب رصاص رصاص تفرقوا، ما يقلبون نظام دول، لكن أظهروا العلم حتى تكون لكم مكان مثل الشيخ بن باز، اطلعوا في فضائيات بشوت وإلى، فإذا صدقكم الوزراء وأحبوكم اقلبوهم على ولاة أمرهم. شفت كيف؟ فهم إيش أشد خطرا من إيش؟ من إخوان المسلمين، كلاهما يرون الخروج. فهذا الصف من الناس أبعد ما يكون يغفر له في نصف من شعبان، لأنه معادي مشاحن، نسأل الله العافية. فإذا مطلوب منك أن تجرد قلبك من العداوات لولي أمرك، لعلماء بلدك الذين يأمرون بالسنة، ليس العالم الذي تحبه اللي يحرشك على ولي أمرك، هذا ليس العالم، هذا خارجي، والنبي يقول في الخوارج كلاب النار. فتجرد وتبرأ من كل شخص يحرشك على ولي أمر بلدك أو يحرشك على علماء بلدك، كما يعني صاروا يذمون في حضرة مجلس للإخوان قديم وأنا صغير، سمعت يذمون الشيخ بن باز يقول يتخبط الفتاوى، ليش؟ لأنه أفتى ضد الإخوان فقال جماعة الإخوان والتبليغ كان من فتاويه من فرق الهالكة، فأنكر أن تنتسب للإخوان تنتسب للتبليغ، أراد من منهج السلف في معاملة ولي الأمر في الصفات في التوحيد، وهم الرسول والصحابة هم السلف. فالمقصود حاول يا أخي الفاضل أن لا تجي ليلة النصف من شعبان إلا أن تجرد من كل هذه الجماعات إلا جماعة واحدة، من كان عليه النبي الصحابة. قال النبي استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، نختم محاضرتنا هذه بأحكام شعبان. من أحكام شعبان القضاء، فتعاهد بناتك في البيت البالغات وزوجك وعماتك وخالاتك، ذكرهم النسو، قل بيجي لكم على رمضان الآن نحو شهر وكسر بسيط، فاقضوا ما عليكم رمضان الماضي. اي نعم، حرام عليكم تأخروا، فمن دخل عليه رمضان وما صام شعبان ايش الماضي فأفتى الصحابة، وليس ذلك مرفوع للنبي وإنما فتوى عن إيش؟ الصحابة. فقال أبو هريرة وغيره من أتت عليها وهي متساهلة يعني رمضان وعليها حيض من رمضان الماضي ما قضى 7 أيام بقى 3 أيام دخل رمضان عليها التوبة، يعني طبعا في كلام العلماء. أما أبو هريرة إيش يقول عليه؟ كفارة عن كل يوم، كفارة إطعام. إيه نعم، إطعام ما يحشر به الإطعام نصف صاع مثلا الرز عن كل يوم مع الاستغفار. كانت عايشة تجتهد، ما يتعرض رمضان الجاي اللي هي منتهية في شعبان من قضاءها الماضي اللي رضى عنها. فخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت يكون القضاء عليه من رمضان فلا أصوم حتى يأتي شعبان لمكان النبي أشتغل بخدمته، فكان تؤخر إلى شعبان. فإذا هذا آخر فرصة للنساء وللمرضى إلا كان مرضهم إيش يسمى؟ لا بالعكس، مزمن طعام بس طارئ يرجى برؤه، فالمريض يرجى برؤه الآن يقضي، كان مريض في رمضان الماضي في المستشفى الآن يقضي. أما العذار المزمن لا، عليه طعام عن كل يوم، عليه إطعام. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليس منسوخا. فالشيخ والشيخة ابن عباس يقول إذا لم يستطع أفطر وأطعمه، والمريض المزمن مثل الشيخ والشيخة، لأن الشيخوخة مرض مزمن ولا طارئ؟ مزمن. كذلك المريض في الفشل الكلوي كأنه شيخ وشيخة، يفطر ويطعم، ما عليه إيش؟ ما عليه الصيام، ما عليه الصيام. كما أفتى عبد الله بن عباس في سنن أبي داود كان ليست منسوخ الآية وعلى الذين يطيقونه في دين الطعام مسكين. قال في الشيخ والشيخ إذا استطاع الصوم. كذلك قال ابن عباس في الحبلى والمرضع، أربع أقوال فيها، أصوبها ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية أن المرأة في الماضي رمضان كانت حبلى أو مرضع فإن مثل الشيخ والشيخة تطعم وليس عليها قضاء، في أصح أربعة أقوال. ليش؟ لأن ابن عباس شاف امرأة من نسائه حبلى قال أنت الذين لا يطيقون فأنت عليك إطعام فقط، فقط ما أمرها بالصيام. إذا صامت أجزأها، يعني أجزأها، لكنه لا يجب عليها الصوم، إذا أطعمت يكفيها. نعم، المرضع والحبلى. والمريض مرض لا يرجى برؤه كفشل الكلوي والشيخوخة، من طرائف أنه قاعدين يسوون بحوث في العالم الغربي يأخرون الشيخوخة المساكين. كما ذكر لي واحد يقول كنت في النمسا من فترة شاف واحد قال أنا أحب أستمتع بكل لحظة من حياتي، أن أعرف أن ما ورانا بعث ولا جنة بس الله العافية. فعندهم مشكلة ويشي الهرم، فقال يلا أنا أخترع أدوية تزيد يعني تأخر الشيخوخة، ولم يفلح ولن يقدر. إن الشيخ هذا روح بيد الله، إيه مهما سووا الأنسجة الجذعية ومدري شلون ونعطيه إبر وكذب، شوف الواحد مثل الشبح أصلا، هرم وخلاص، هرم روحه من جوا شدود وجهه روبوت مو طبيعي، هي هرم الروح. أي نعم. فهذا بارك الله فيكم إذا كبر ما ذي، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ننقص عقله حتى يبدأ في الخرف يبكي، يتأخر طعامه، يهزر رجليه كذا كأنه طفل سبحان الله. إيه نعم، لا بد لنا من هذا العمر، فلا نفرح بطول العمر إلا أن نعمره في تقوى الله والصلاة والصيام كإكثار من شعبان. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. نلتقيكم في مناسبة أخرى، والحمد لله رب العالمين.